أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في البداية أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. جاء في الحديث الصحيح ما معناه أن فاطمة عليها السلام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي إليها جبرائيل أو الروح القدس، هذا الترديد يعني موجود كمان، كان يأتي إليها ويسليها كما في بعض التعبيرات، ويكتب إليها أو يقول لها ما يجري على أبنائها من بعدها. وكان علي عليه السلام يدون هذه الواردات وهذه الإلهامات حسب التعبير الكلامي. ويعلق بعض المحققين بأن هذه الكرامة وهذه الصفة هي أعظم صفة كمالية للزهراء عليها السلام، وذلك لأن نزول جبرائيل عليه السلام على شخص من الأشخاص ليس نزولا مكانيا أو نزولا اعتباريا أو نزولا من دون مناسبة تكوينية، فالنزول هو نزول من في العالم الأعلى إلى العالم الأدنى. هذه التعبيرات يعني الموجودة في الروايات هي تعبيرات تعبر عن أمور تكوينية في الحقيقة. وبعبارة أخرى، من ليس لديه قلب يناسب العالم الأعلى لا ينزل عليه من هو في العالم الأعلى، يعني لابد من سنخية بين قلب المنزل عليه وبين النازل يعني، ومن دون هذه السنخية لا يتحقق اللقاء والاتصال، وإلا فالملائكة في كل لحظة وفي كل آن تنزل إلى الأرض وتتفاعل مع هذه العوالم، وهذا الأمر واضح في الروايات. كلامنا الآن هو روائي بشكل أساسي، ولكن من هو الذي يلمس هذا الاتصال، ومن هو الذي يلمس هذا النزول؟ حتى مثلا من أعظم مصادق هذا الأمر ليلة القدر التي تنزل الملائكة والروح فيها، ولكن من هو الذي يلامس هذا النزول، الذي يلامس هذا النزول ويتفاعل معه هو صاحب القلب الذي يناسب الروح والملائكة. وجبرائيل عليه السلام هو من أعظم الملائكة المقربين، إن أخذنا الرواية بمعنى جبرائيل كان ينزل على فاطمة عليه السلام، وأما إن قلنا الروح القدس فهو خلق أعظم كما في بعض الروايات. فهذا يدل على أن فاطمة عليه السلام كانت تمتلك القلب الأعظم، قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من دون القلب الأكمل لا ينزل جبرائيل، يعني لا يشعر الإنسان بنزول جبرائيل، لا يشعر به. وإلا لو أي إنسان يشعر بنزول جبرائيل عليه السلام لا أصابه ما أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم عند تلقي الوحي، وهذا الأمر مش صحيح، يعني ما كان يصير هيك إلا على من كان يمتلك هذا القلب، كمثل أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يسمع ما يسمع رسول الله كما في بعض الروايات، إلا أنه ليس بنبي. فإذا صاحب القلب الأكمل هو الذي يتفاعل مع هذه الحقائق التكوينية، معنى أن فاطمة عليه السلام كان ينزل إليها جبرائيل ويخبرها بما سيجري على الأمة وعلى أبنائها من بعدها، ويسليها ويهدئ من روعها كما في بعض التعبيرات. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على سنخية قلب فاطمة عليه السلام مع أعلى العوالم، مع قاب قوسين أو أدنى يعني. هذا هو أعظم مقام يعني، لا وجود لمقام أعظم من هذا المقام، أن يستنزل الإنسان جبرائيل. هو بالحقيقة مش نزل جبرائيل، هو استنزل جبرائيل، جذبه إليه. وهذه حقيقة الوحي وحقيقة الإلهام وحقيقة هذا الاتصال. فالأمر لا تأخذوا أو لا تفهموا مسألة نزول الملائكة ونزول جبرائيل ونزول الروح القدس وغيرها من التعبيرات بأنها تعبيرات مثل رسائل، يعني مثل أن الواحد وصله رسالة واتساب مثلا، أو إجا ساعي بريد أخبر وخبرية. الملائكة مش هيك. لما ملك يجي لعندك ويخبرك خبرية، معناتها أنت الارتقات، معناتها أنت صار في سنخية بينك وبين عالمه. وإلا هو في كل لحظة يخبر، كما في بعض الروايات أنه في كل ليلة جمعة ينادي مناد مثلا. طب من بيسمع هذا النداء؟ من له قلب، يعني من له سنخية مع هذا العالم. كون فاطمة صلوات الله عليها كانت في حوار مع جبرائيل اللي هو الملك المقرب الأول إذا صح التعبير يعني، وفي بعض الروايات الروح القدس اللي هو خلق أعظم من جبرائيل كما في الروايات، هذا يعني أنها وصلت إلى مقام أو أدنى، مقام قاب قوسين أو أدنى اللي هو المقام الأعلى. ولا يمكن لي كما يعبر الإمام الخميني قدس سره أظن في بعض الخطب، أنه لا يمكن لأذهاننا أن تدرك المحل، يعني لا يمكن أن نتصور المقام التي كانت عليه. يعني حتى تصورنا للمقام ما بنقدر نتصور، يعني هي مش معادلة حسابية أو ما بنقدر نتصور يعني. فنحن نفهم ما دلت عليه الروايات في الحقيقة، يعني نحن نفهم من مقاماتهم عليهم السلام ما أخبرتنا به الروايات، وبقدر أفهامنا كمان، يعني نفهم من النصوص بقدر أفهامنا، يعني لا نفهم الحقيقة المستبطنة في هذه النصوص بشكل وافٍ. فهذا أعظم مقام، هذا أعظم مقام. وما الكمالات الأخرى التي كانت لسيدة النساء صلوات الله عليها من الصبر والتحمل وكونها أم أبيها وغيرها من الصفات، هي صفات كمالية طبعا، وهي صفات في أعلى درجات الكمال، ولكن لا تصل إلى هذه الصفة. هذه الصفة هي بمثابة الكل لهذه الجزئيات، يعني هذه الصفة هي المجمع، هذه كونها صاحبة القلب الذي يستنزل الروح القدس، يعني هذه الصفة هي بمنزلة الكل، وهوليك جزئياتها، يعني هوليك الصفات الكمالية التانية تجلي لهذه الصفة. وأيضا في أسرار وأسرار وأسرار متعلقة بسيدة النساء، مثلا في بعض الروايات التي تدل أن ليلة القدر من أدركها فقد أدرك، أو إن فاطمة عليها السلام لها حقيقة وسر، من أدرك هذه الحقيقة وهذا السر فقد أدرك ليلة القدر، أن بعض الروايات، أو بعض الروايات مثلا على معرفتها دارت القرون الأولى وغيرها من الروايات. هذه مش شعارات، هي مش شعارات مذهبية صح التعبير يعني، نطلع نقول نحن الشيعة عندنا السيدة الزهراء اللي على معرفتها دار، هذا مش لإلنا يعني، هذا مش شعار، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ومناسبتها، المناسبة معرفة فاطمة عليه السلام لليلة القدر، هذا فيه سر عظيم جدا جدا جدا. ما هذا عم نحكي إنه هذه المسائل صراحة هي مسائل يعني الواحد بصراحة بخاف يحكي فيها يعني، أو بخاف يحكي فيها، ويمكن هو يخون التعبير بعض الأحيان أو غيرها من الأمور، فبيتمسك بهالأشياء العامة اللي بتنحكى عادة، وبيحكي الأشياء العامة أحسن ما يحكي الأشياء المش عامة. فالمهم الفكرة هي إنه السيدة الزهراء هي سر، حتى من أراد أن يعرف تجلي هذا السر فلينظر إلى الروايات التي أشارت إلى مقامها في يوم القيامة، لأنه يوم القيامة كما هو الصحيح كما هو المأخوذ من النصوص ومن العقل، يوم القيامة هو يوم الظهور، يوم الظهور بمعنى يوم ظهور الحقائق، ما كان مستورا في الدنيا يظهر في الآخرة، كما قالت الآية يوم تبلى السرائر وتظهر كل السرائر، وليست فقط سرائر النفس، سرائر العالم تظهر، سرائر العالم وأسرار العالم تظهر. مشهد يوم القيامة لفاطمة صلوات الله عليها حظ وافر من مشهد يوم القيامة، هذا يعني أنها كانت سر عظيم في الدنيا، كشفاعتها مثلا هو ذكر أنها تلتقط محبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء مثلا، مش هين ما تروحوا للمشهد الخيالي بس يعني، أو غير أنها كيف أو غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد صلوات الله عليهم. فغضوا أبصاركم هذا مش غض شرعي، ما في أمر ونهي هونيك، ما في شريعة هونيك، ما في شريعة، شريعة هون. طب شو يعني غضوا أبصاركم؟ هذا غض تكويني، تفتوا مش غضوا أبصاركم يعني هذا مش، ما في شريعة هونيك، ما في أمر ونهي هونيك، حساب ولا عمل يعني. مش غضوا أبصاركم مثل ما هلأ منقول والله مرت فتاة فغضوا أبصاركم، لا هذا غض تكويني، يعني تكوينكم ما بيسمح لكم تشوفوه، تكوين ما بيسمح. فلسعة النور ولشدة الظهور، هذا المسألة الأساسية، إلى غير من الأسرار التي كشفت عنها النصوص والآيات والروايات الكثيرة، طبعا على صغر سنها صلوات الله عليها، وعلى يعني قلة رأس مال عمرة في هذه الدنيا، هذا كمان أمر عجيب يعني. يعني حتى على أكثر الروايات على ما ببالي 25 سنة كان عمرة، على ما أكثر ببالي هيك، ما بعرف إذا هذا بصحيح لي، إنه أكثر رواية هيك تعطيها عمر للسيدة الزهراء صلوات الله عليها 25 سنة. شو 25 سنة يعني من عمرنا؟ عرفت كيف عمرنا يعني، نحن يمكن حدا أكبر حدا أصغر بس بهالجيل، شو 25 سنة يعني، ما حدا بيقدر يستوعب شو السر. هذا بدل انه مش مسألة زمان بالمعاملة مع الله يعني، معاملة مع الله مش زمان، يمكن الانسان بليلة يقطع ما لا يقطعه الشيخ في سنوات. هذه المسألة جذب، مسألة مغناطيس إليه يعني، اذا صح التعبير مسألة جذب. السيدة الزهراء عليه السلام، هلأ إذا بدنا نحكي عن حياتها العملية، حياتها العملية منشوف مشاهد لعلنا نحن من حياتها، مشاهد والله قصة سورة الإنسان، أو قصة مثلا قصة حصار الشعب وغيرها من المشاهد بحياتها. ولكن أنا اللي عم حاول أقوله أنه في التعامل مع الروح وتعامل مع المعنى هو وراء هالأمور. بتمنى أني دائما الخطاب، بتمنى يعني من قلبي دائما أنه لما نحكي مع الناس عن السيدة الزهراء ما نخليهم يكونوا عم يتعرفوا على إنسان عادي بس عظيم. عرفتوا شو قصدي؟ إنسان عادي بس عظيم صار فيه بحياته واحد اثنين ثلاثة، لو يطلعنا بعض الشبهات الباردة والفاترة أنه طيب ما في ناس كمان تعرضت لمظالم بالحياة الدنيا، مش هون السر، إنه في ناس غير السيدة الزهراء تعرض يمكن لمظالم أشد حسب الظاهر يعني. ما تروحوا لهذا الجدال العقيم يعني، بالحقيقة السيدة الزهراء هي صاحبة سر، صاحبة سر، لأنه هي صاحبة القلب الحافظ للعالم، هذا إذا ما نقول بهالطريقة. لأنه بالحقيقة الله ما بيتعامل مع أجسادنا وأعمارنا، الله سبحانه وتعالى لم ينظر كما في بعض الروايات أنه لم ينظر إلى أجسادكم منذ أن خلقكم بهالمعنى يعني. هو حقيقة التعامل الإلهي مع الإنسان هو قلبه، حقيقته سره، هذا المسألة. ولذلك الإنسان أحيانا ممكن يكون صاحب سر وصاحب قلب وصاحب معنى، ويكون هو الوتد الحياة يعني، لولاها لساخت الأرض يعني، كما جاء في بعض الروايات أنه ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربع، إنه المقداد وعمار وسلمان وأبو ذر. بعض الروايات كمل الرواية تقول وبهم ترزقون وبهم تحيون وبهم تموتون، إنه لولا هادي أصلا الله لا ينظر إلى الدنيا بهالمعنى. فإذا بهؤلاء كان في هيك آثار، فما بالك بسيدة الزهراء عليه السلام. هذا إذن مقدمة، ولعله أخذ وقت كتير كبير، مش مشكلة طالما بعدنا الحصة الأولى بعد التعطيل. جيد. وصل الكلام إلى خواتيم الفصل الثالث من المرحلة الرابعة في أن واجب الوجود ماهيته نيته، وانتهينا فيما سبق في الكلام أو انتهينا من الكلام حول الدليل على المدعى وطبقنا العبارة. كيف كيف؟ تكتب وراي. فانتهى إذن الكلام من الدليل على المدعى، والآن نبدأ بالكلام حول دفع حجج الخصوم كما هو الترتيب المعهود في كل مسألة مسألة. لم يذكر المصنف قدس سره في هذا المتن الخصم أو رأي الخصم على ما يناقض هذه الدعوة، ولعل المصنف لم يذكر هذا الأمر لسهولة دفع آراء الخصوم، وإن كانت هذه الحجج التي أقيمت بظاهرها قد تبدو حجج براقة. يعني ما يريد الخصم قوله هو أن لواجب الوجود ماهية، وأن الوجود هو صفة من صفات ماهيته، بخلاف الحكيم الذي يريد أن يقول لا ماهية للواجب بل هو وجود محض. هذا عمدة الكلام بالفصل، ومدعى الحكيم كما قلنا بأن مدعى الحكيم هو إبطال كون الواجب له ماهية بالمعنى الأخص، وأن الواجب وجود محض لا ماهية له لما تقدم من الدليل وأقيمت أدلة أخرى. بعض المتكلمين وعلى رأسهم الفخر الرازي في عدة من كتبه أراد أن يقول لا، للواجب ماهية والوجود هو صفة من صفات ماهيته. شوفوا كيف عكس المسألة، الوجود صفة من صفات ماهية الواجب، وأقام على هذا الأمر عدة حجج، وصلت إلى 7 حجج تقريبا. أنا سأذكر بعض الحجج التي ذكرت في هذا المجال، بعض الحجج القريبة إلى التصور وقريبة إلى الأفهام، حتى لا نشغل بالنا بكل الحجج يعني، ومن أراد التوسعة فالمصادر موجودة. من الحجج التي ذكرها الفخر الرازي قال ما لفظه اتفق الحكماء على أن الوجود بديهي التصور، اتفق الحكماء على أن الوجود بديهي التصور، والدلائل العقلية ناطقة بذلك، واتفق الحكماء. هي المقدمة الثانية، فالمقدمة الأولى شو هي؟ اتفق الحكماء على أن الوجود بديهي التصور، هي أول فصل. واتفق الحكماء على أن كنه ماهية الحق سبحانه غير معقول للبشر، والبراهين العقلية أيضا ناطقة بذلك. وإذا كان الوجود معلوم التصور وحقيقة الحق سبحانه وتعالى غير معلومة التصور، وجب أن تكون حقيقة الحق سبحانه غير الوجود، قياس اقتراني من الشكل الثاني. شو هو القياس الاقتراني من الشكل الثاني؟ ألف هي باء وليس جيم هو باء، فإذا ألف ليس جيم، هذا الشكل الثاني. شو عم بيقول؟ عم يقول الوجود بديهي التصور أو معلوم بالضرورة، وليس الواجب معلوما بالضرورة، فليس الوجود عين الواجب. عرفتوا كيف الدليل عم يبني؟ أنتم تقولون أيها الحكماء أن الواجب وجود بحت، أن الواجب فقط وجود لا ماهية له، هو وجود بحت. فإذا كان هو وجود بحت فينبغي أن يكون بديهي التصور، لأن الوجود بديهي التصور، ولكن الواجب غير بديهي التصور، كنهه لا يعلم، هو لا يصطاد بالمعرفة إلى آخره، فلازم أن يكون هو له حقيقة غير الوجود، يعني له ما هي. هذه أحد الحجج التي طرحها الفخر الرازي. والجواب عن هذه الحجة أو طرح جوابان على هذه الحجة، بس واضح هو شو عم يحكي. ها الجواب المشهور الذي طرح على هذه الحجة هو مناقشة الصغرى، بمعنى أنه من قال لك أن وجود الواجب غير معلوم؟ وجود الواجب معلوم، أنا أحكم أنه موجود. نعم كنه هو غير معلوم، ولكن أصل الوجود معلوم، فلا يمكن القول بأن الوجود معلوم بالضرورة وواجب الوجود غير معلوم بالضرورة فالوجود غير واجب الوجود، لأننا لا نحن نمنع الصغرى. من قال أن واجب الوجود غير معلوم بالضرورة؟ بل هو معلوم، وعبر بهذا التعبير من قبل بعض الحكماء، وأجيب أن المعلوم هو الوجود المطلق المغاير للخاص الذي هو نفس حقيقة الواجب، بمعنى أننا نحن نعلم وجود الواجب، نحن نحكم أنه موجود، نقيم الدليل على أنه موجود، فإذا لا يمكن القول بأن الواجب غير معلوم، الواجب معلوم كما أن الوجود معلوم. نعم كنهه غير معلوم، وفرق بين اكتناه الموجود وبين العلم بأصل وجوده. ما الحكماء عم يردوا عليه، عم يقول لا نحن ندعي انه هو معلوم بالضرورة اصل وجوده، اصل وجوده هذا غير الاكتناء. جيد، هذا جواب طرح على هذه الشبهة. وطرح ايضا جواب اخر، هو ان العلم بالواجب ايضا، العلم ليس فقط بأصل الوجود، بل يمكن القول بأننا نعلم بالواجب علما حضوريا شهوديا. طبعا هذا جواب على مباني الحكم المتعالي للآخر، يعني إنه من قال أننا لا نعلم الواجب؟ نحن نعلم الواجب، ولكن مش علم اكتناهي صح، لا يمكن لأحد أن يعلم بالواجب علما اكتناهيا، ولكن نحن نعلم بالواجب شهودا، ونحن بل أكثر من هيك كما ستثبت الحكمة المتعالية في مبحث العلي والمعلول، أصلا كل معلول يعلم بالواجب، حتى الحجر لهالدرجة، كل معلول لديه علم حضوري بالواجب. طبعا هذا تفردت بها الحكمة المتعالية، علم المعلول بالعلي علم حضوري، وإلا على المدرسة المشهورة العلم الحضوري مصادق، وعلم النفس بنفسها، وعلم العلي بمعلولاته، أما علم المعلول بعلته هالحكم المتعالي بدأ تحكي فيه. فإذا الجواب واضح أنه في مناقضة أو في مغالطة من جهة الصغرى لا أقل. الحجة الثانية أو من الحجج التي ذكرها الفخر الرازي أيضا قوله أن واجب الوجود، لاحظوا هذه الحجة كمان، قال أن واجب الوجود لو كان هو محض الوجود، دقوا معي منيح، واجب الوجود لو كان محض الوجود والوجود مشترك معنوي، ولذلك اعتبر الفخر الرازي بعض كلماته أن هذه المسألة متفرعة على فكرة الاشتراك المعنوي، وإذا بتذكروا قلت لكم ذكرت هالمسألة وين هناك بزيادة الوجود على الماهية اللي اجت بعد الاشتراك المعنوي. قال هك عم يفكر الفخر الرازي، انتوا عم تقولوا لنا ان الواجب هو وجود محض والوجود مشترك معنوي، فصفات الواجب غير نابعة من ماهيته، لانه لا ماهية له، انما هي نابعة من شو؟ من الوجود المشترك بينه وبين الممكن، فكل ما ثبت للواجب من صفات ينبغي ان يثبت للممكنات من صفات، فإن كان عالماً على الإطلاق فكل ممكن عالم على الإطلاق، إن كان قادراً على الإطلاق فكل ممكن قادر على الإطلاق، لأنه أنت ما عم تقلي إلا أنه الواجب هو وجود والوجود مشترك معنوي، فكل صفاته هي من حيث الوجود، فينبغي أن يكون الممكن مشاركاً للواجب في كل صفاته. واضح؟ لأعطيك مثل، زيد إنسان وبكر إنسان، أي صفة تحمل على زيد من حيث كونه إنسان ينبغي أن تحمل على بكر. أنت عم تقول لي هيك عمول الفخر، أنت عم تقول لي الواجب هو فقط وجود، ما في شيء تاني إلا وجود، والوجود كالطبيعة النوعية، هيك عم يقول، كالطبيعة النوعية بين الواجب والممكن، لأنه عندنا اشتراك معنى. فإذا كل الصفات التي تثبت للواجب ينبغي أن تثبت للممكن، لأنه ما في إلا وجود، فصفاته هي من حيث الوجود، من حيث هو وجود. صفات الواجب هي له من حيث الوجود، من حيث الوجود، يعني هي للوجود من حيث هو وجود. واضح؟ فإذا ثبت للواجب صفة أنه مطلق العلم، فينبغي أن يكون الممكن هو مطلق العلم، مطلق الحياة، مطلق القدرة. هذا لازم باطل. واضحة حجته يا إخوان؟ إذا مش واضحة من عيد. والجواب، من بجاوبنا على هالشبهة؟ تفضل سيدي.
يكفي في الاشتراك المعني اشتراك بالحقيقة
تطابق. جيد، بعد منا أعمق، بيان أعمق، تفضل شيخ. صح، بس إلنا فكرة أنها تسمى في بعض الكلمات بالوحدة السنخية، إنه الاشتراك المعنى وشو بدلني؟ إنه في شيء واحد بيناتهم. أحسنت. شو؟ إنه هو فكر فكرة التشكيك اللي بتحلها. قال نحن موافقين معك، وجود مشترك معنوي، يعني الوجود هو الوجود في الواجب وفي الممكن، ولكن حمل العلم المطلق على الواجب لا من حيث فقط وجوده، بل من حيث الوجود الشديد. لاحظتوا كيف؟ مسألة. عشان هيك قال بعض المعلقين على الأسفار، قال هذه الشكوك مبنية على إسحاب، هو هيك عبر، إسحاب أو انسحاب حكم المفهوم على المصداق مثل ما قلت، والجهل بتشكيك الوجود. إذا نحن قلنا لا، الوجود مشكك بطبيعته، فهو نفس الوجود بس في وجود أشد، من حيث الأشدية هو عالم مطلق، فما بيجي هالشبهات. طبعا أنا بدي أطرح بس هالشبهتين، ما بدي أطرح أكثر من هالشبهتين، ولا هو بطرح ستة وسبعة. إذا بدكم بقلكم وحدة تفكروا فيها، وحدة هيك فيها نوع من المشاغبة كما في اصطلاح صناعة الجدل، الفخر الرازي. فخر الرازي مش هين، ها مش هين، مش هين، فخر المشككين يعبر. لك سؤال رح أعطيكم شبهة أنتوا فكروا فيه، فكروا فيه. قال الفخر الرازي، احتج أبو علي سينا، ها شيخ باسل، أن وجود، لاحظ رجعك لزيادة الوجود على الماهية، قال لك أنت احتجيت. هلا عملنا امتحانات بأول ثلاث مراحل ما لناش ننساهم. تبخروا ناقص ثلاث علامات. طيب، احتج أبو علي سينا على أن وجود الممكنات مغاير لماهياتها بأن قال، بقول لك طيب تعال يا شيخ الرئيس، شو الدليل على أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية؟ أنت شو احتجيت لي أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية؟ شو الدليل اللي أعطيتني إياه؟ قلت لي أنا أعلم بماهية الشيء وأشك في وجوده، فلو كان الوجود جزء أو عين الماهية لما شككت في ماهية أصلا. بقول لك نفس الشيء، أنا أعلم بما هو الواجب وأجهل بكونه موجودا، فله ماهية غير وجود، والقواعد العقلية لا تخصص. راح أرجع عيدا، بقول الفخر الرازي، احتج أبو علي سينا على أن وجود الممكنات مغاير لماهياتها، ببحث زيادة الوجود على الماهية الفصل الثالث، بأن قال، يعني ابن سينا، يمكننا أن نعقل هذه الماهيات عندما نشك في وجودها إلى أن يقوم البرهان على كونها موجودة، والمعلوم غير ما هو غير معلوم، يعني الماهية غير الوجود، لأنني أعلم بالماهية وأشك في الوجود، فماهياتها مغايرة لوجوداتها. هذا بعض كلام الشيخ الرئيس، استدل فيه على أن الماهية غير الوجود. فكذا ها هنا بقول الفخر الرازي، يمكننا أن نعقل إله العالم ما هو، ويمكننا أن نعقل موجد الممكنات ما هو، حال شكنا في وجوده إلى أن يثبت البرهان، أو إلى أن يثبت بالبرهان كونه موجودا. فعلمنا ما هو قبل أن نعلم وجوده، فما هو غير وجوده نفس الدليل اللي أعطيتونا بزيادة الوجود على الماهية. فهذا الطق يقتضي أن تكون حقيقته غير وجوده. فهمتوا دليله؟ فكروا فيه. هو في عدة مبررات ذكرت صراحة، في مبررات ذكرت العلاقة بشخصيته، في مبررات ذكرت العلاقة بالظرف اللي كان هو فيه، لدرجة البعض بيقول إنه هو أصلاً أثار هذه الشبهات ليروج الفلسفة. بعض بيقول بيعتبره هو فيلسوف محقق وكذا مش قليل يعني. البعض بيقول إنه هو كان يحط حاله بهذا الموضع تقية، البعض هيك بيقول، بعض بيقول إنه هو عنده هيك ذهني، البعض بيقوله كان أشعري يعني قد ما هو كان متعصب يعني للعقائد الأشعرية حاول يفتك بالفلسفة يعني. إذا بدكم شبهات تانية نعرض، بس أنتوا فكروا بهالشبهة. ها جيد، هذا تمام الكلام إذن في الفصل الثالث في أن واجب الوجود ماهيته إنيته. بالنسبة لإشارات الفصل منتركها كرمال الوقت. الفصل الرابع نؤسس مطلب الفصل الرابع ونكل الحديث عنه إلى وقت لاحق. الفصل الرابع في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هذا الفصل يريد أن يؤسس لمسألة، وهي أن كل ما يثبت للواجب بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. بيان ذلك: الإمكان العام هو سلب أحد الضرورتين، هو سلب الامتناع. مثلا عندما نقول مثلا ألف هي باء بالإمكان العام، يعني لا يمتنع أن تكون ألف هي باء. فإذا لا يمتنع يعني بقي احتمالان: الاحتمال الأول أن ألف هي باء بالإمكان الخاص، يعني متساوية النسبة إلى باء، إلى أن تكون باء أو لا تكون باء، أو ألف هي باء بالضرورة. مثال ذلك كما إذا قلنا زيد كاتب بالإمكان العام، زيد كاتب بالإمكان العام، أو الإنسان كاتب بالإمكان العام، يعني ليس ممتنعا أن يكون كاتبا، ولكن إذا لم يكن ممتنعا أن يكون كاتبا ففي نفس الأمر والواقع لا يخلو، إما أن يكون حمل الكتابة على الإنسان هو بالضرورة أو بالإمكان الخاص، لأن المواد الثلاثة أصول الكيفيات ثلاثة لا تكون أربعة. دائما النسبة بين المحمول والموضوع هي إما الإمكان أو الضرورة، أي الوجوب أو الامتناع. فإذا نفينا الامتناع بقي أن تكون النسبة إما الضرورة أو الإمكان الخاص. فعندما نقول مثلا الإنسان كاتب، العلاقة بين الإنسان والكاتب، النسبة الحكمية، شو وصف هذه المادة؟ لا، إمكان خاص. الإنسان كاتب إمكان خاص. فلما نقول مثلا الإنسان كاتب بالإمكان العام، هي جهة، أنا فرقت بين الجهات والمواد بأول المرحلة، هي جهة، هي الجهة عم تقول لي إنه مش ممتنع. بينما إذا مش ممتنع باحتمالان بنفس الأمر والواقع، إما أن تكون نسبة الكتابة للإنسان إمكان خاص، أو تكون نسبة الإمكان الكتابة للإنسان ضرورة. وواضح إنه هي هون إمكان خاص، لأنه الإنسان كاتب بالإمكان الخاص، متساوي النسبة إلى أن يكون كاتبا أو لا يكون كاتبا. أو مثلا إن قلنا الإنسان ناطق بالإمكان العام، صح، كلام صح، الإنسان كاتب بالإمكان العام، يعني لا يمتنع أن يكون الإنسان ناطق بالإمكان العام، يعني لا يمتنع أن يكون ناطقا، ولكن في نفس الأمر والواقع شو هو؟ ضرورة. أحسنت، يعني الإنسان واجب النطق، هو بالوجوب ناطق. طيب هذا الفصل شو عم بيقول؟ عم بيقول كل صفة، كل صفة غير ممتنعة على الواجب، غير ممتنعة على الواجب هي ضرورية. أحسنت أحسنت، كل صفة غير ممتنعة على الواجب هي ضرورية، يعني ما في مجال للإمكان الخاص. من طرف عدم الامتناع تثبت الضرورة، هذا اللي بده يقوله. من هون بيثبت، بده يثبت الصفات، بده يثبت الصفات، بيقول لك الواجب ممتنع يكون جاهل، لأنه هذا أمر عدمي، ممتنع يكون جاهل. طيب الواجب عالم بالإمكان العام، يعني غير ممتنع يكون عالم، غير ممتنع يكون عالم مباشرة، بتقول شو هو عالم بالضرورة. هذا البحث اللي بده يثبته. فبالتالي الفيلسوف مش بحاجة ينظر للممكنات ليشوف شو صفاته وبالبرهان الإني ينسب الكمالات للواجب. يقول مثلا الممكن عالم وفاقد شيء لا يعطيه، فلا فيجب أن يكون الواجب عالما. لا، بيقول لك لنفس وجوب وجوده هو عالم، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، يعني ما في عنده إمكان خاص، كله واجب الوجود، علمه واجب الوجود، قدرته واجبة الوجود، حياته واجبة الوجود. فهذا البحث هو بحث بالصفات بالدقة، هذا عنوان البحث. المسألة الثانية هو وين نستفيد منها لهالمسألة. هذه المسألة شديدة الفائدة وذات أثر كبير جدا، خاصة بمباحث الصفات. بعطيكم نموذج وقع نزاع، بعطيكم هذا النموذج وأسألكم الدعاء. وقع نزاع بين المتكلمين والفلاسفة مع بعض، ها؟ مش بس متكلمين لحال وفلاسفة لحال، في تعريف القدرة. ما هي القدرة عند الله سبحانه وتعالى؟ عرفت القدرة بأنها صحة الفعل والترك، يعني من يصح منه أن يفعل وأن يترك هو القادر. عرفت القدرة بهذا التعريف في بعض الكلمات. جاء الفلاسفة، بعض الفلاسفة قالوا لا، هذا التعريف خاطئ، لأن تعريف القدرة بأنها صحة الفعل والترك يعني هو متساوي النسبة إلى الفعل والترك، يعني قد يفعل قد لا يفعل، يعني في ذاته الفعل غير ضروري، لأنه قد يفعل قد يترك. هل قد هي قد الإمكانها؟ فاعترضوا قالوا لا. طب شو بتعرفوا القدرة يا فلاسفة؟ قالوا منعرف القدرة أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك. بتقلي طيب نفس الشيء، إن شاء فعل وإن شاء ترك. لك لا، إن شاء فعل وقد شاء منذ الأزل وفعل منذ الأزل، إن شاء ترك وقد شاء منذ الأزل وترك منذ الأزل، مش إنه هلأ هو قد يفعل قد يترك. فمشيئته أو ذاته ليست محلاً لأخذ القرارات بمعنى تدرج، اللي قد يفعل قد يترك، هو إن شاء فعل وقد شاء منذ الأزل. هذا له ثمرة هونيك، بحث القدرة. تفصيل الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.